أولاد الإكرام قد أفلح من جعل القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين ورحمة الله إلى العالمين، سيدنا محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداه ونعمة الله المزداه. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم على الحبيب المصطفى، كما أسألك مع إخواني ألا تحرمنا أبدا من الصلاة والسلام عليه ما أحييتنا، ولا تحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يتجدد الآن موعدكم مع برنامجكم مع الأسرة المسلمة، ولكن ينبغي أن نقدم لكم التهنئة جميعا بمقدم عام هجري جديد، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعله عام خير وتوفيق وأمن وسلام على كل المسلمين ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يكون العام الذي انقضى وهذا العام كذلك شاهدا لنا وحجة لنا وليس حجة علينا بما يحمل من الخير ومن أعمال البر التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا وإياكم عنها خيرا إن شاء الله. أيها الأحبة في الله تبارك وتعالى، سترون بعد قليل أن موضوعنا الهجرة درس للأسرة. نعم، ولقد أبلت الأسرة في حدث الهجرة بلاء عظيما، وعندما نقول ذلك فنحن نشير إلى دور أسرة الصديق عليه رضوان الله، هو وأبناؤه وبناته، نعم، لما قدمه في سبيل الله تبارك وتعالى، وضرب أعظم الأمثلة في الحب والإخلاص لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين. نعم، فالصديق كان السند الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام في رحلة الهجرة، وكم كان يتمنى أن ينال شرف الهجرة مبكرا عن ذلك الوقت الذي هاجر فيه مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الحبيب كان دائما يقول له: مهلا يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. فيجول بخاطره رضوان الله عليه أن هذا الصاحب سيكون رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيطمئن قلبه وينتظر إلى أن حانت الساعة، وجاءت فعلا الساعة. حدث الهجرة أيها السادة الكرام لا ينبغي أن يمر علينا في كل عام قبل أن نتوقف طويلا، وقبل أن نتأمل في أحداثه، وقبل أن نتعلم وأن نأخذ منه عظات كثيرة وعبرا لا حد لها. نعم والله، فإذا كنا نريد أن نتوقف مع الصديق أولا وأن نسلط الأضواء أو أن نقبس من نور الهجرة ما نستطيع، فإن الصديق قد قدم للإسلام والمسلمين ولهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقدمه أحد آخر. فهذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي دار أبي بكر في وقت لم يعودهم أن يأتي فيه. أبو بكر ذاته قال ذلك، قال: ما معناه؟ بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتينا إما في الصباح وإما في المساء، وما جاء في هذه الساعة إلا لأمر حدث، ويا له من حدث، فقد أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ولذلك انظروا كيف جاء ومتى جاء. جاء صلى الله عليه وسلم ملثما، نعم، لمزيد من الإخفاء والتمويه حتى لا ينكشف أمره، وحتى لا تستطيع قريش متابعته. هذا الذي حدث. وجاء في وقت الهاجرة، أي بين الظهر والعصر، في الوقت الذي يسمى بوقت القيلولة، في الوقت الذي ينام فيه الناس ويرتاحون فيه. وينادي أبا بكر: أخرج عني من عندك. سيدلي ببيان خطير، ببيان مهم: أخرج عني من عندك. فيقول: يا رسول الله، إنهما ابنتاي أسماء وعائشة، اللهم ارض عن هذه وارض عن تلك يا رب العالمين. ثم يقول له: أذن الله لي في الهجرة. فيقول: الصحبة الصحبة يا رسول الله. نعم، وكانت الصحبة، وكان الحدث العظيم الذي ترتب عليه من الخير العظيم للإسلام والمسلمين ما ترتب، وكانت انطلاقة كبرى إلى العالمية وإلى الانتشار وإلى الدولة الحديثة المنظمة العظيمة. نعم، كل ذلك إلى جانب ما توافر للمسلمين من الأمن ومن قوة الشخصية ومن قوة الشكيمة والعزيمة ما لم يتوافر لهم من قبل. نريد أن نحدث عن الأسرة، أسرة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كلفت أسماء عليها رضوان الله بالتموين، أن تمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار بما يحتاجان إليه. ووفت رضي الله عنها وأرضاها على الوجه الأكمل. وكلف أخوها عبد الله ابن أبي بكر بدور استخباراتي عظيم. نعم، كان يدلج أو ينزل إلى قريش في وقت السحر، فيظن القرشيون أنه معهم وأنه كان نائما في مكة، ويصبح بينهم يتحسس ويلتقط الأخبار ليزود صاحبي الغار بكل جديد في متابعتهم وبحثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وأدى دوره رضي الله عنه على النحو الأكمل، حتى هذا الخادم الذي كان يرعى غنم أبي بكر كان له دور مهم للغاية. نعم، هو عامر ابن فهيرة، كان يمر في الليل على غار ثور ليمد صاحبي الغار بما يحتاجان من الألبان واللحوم، رضي الله عن عامر ابن فهيرة. وكان يمشي بأغنامه على آثار الأقدام، أقدام عبد الله بن أبي بكر وأقدام أخته أسماء، ليمحو آثار الأقدام. كل ذلك من باب الأخذ بالأسباب والحذر والحيطة، لأن الأمر يتعلق بمستقبل دين، بمستقبل أمة، بمستقبل دعوة. ولهذا وصل الأخذ بالأسباب في هذه الرحلة مأخذا عظيما، وتعلم المسلمون من هذه الرحلة ومن درس الأخذ بالأسباب ما تعلموا. ويكفي أيها السادة الأكارم أن يتفق الرسول عليه الصلاة والسلام مع رجل كان كافرا اسمه عبد الله ابن أريقط، يتفق معه على أن ينتظر براحلتين. كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان قد أعدهما لذلك الغرض، يتفق مع عبد الله بن أريقط على حبس الراحلتين إلى أن تأتي ساعة الرحيل والمغادرة لغار ثور، وحينها وفى الرجل وكان موضع ثقة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصدقت فراسة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل عبد الله بن أريقط على كفره، أدى مهمته كذلك وجاء بالراحلتين في الوقت المناسب الذي اتفق عليه، وسلك بالصاحبين الحبيبين الكريمين، سلك بهما طريقا إلى مكة إلى المدينة طريقا غير معهودة، يعني لا تعرفها قريش ولا يتبعها الناس. نعم، لمزيد من التعمية على قريش والإخفاء والتمويه. نعم، الأخذ بالأسباب في هذه الرحلة العظيمة وفي هذا الحدث العظيم درس من أعظم الدروس، ويكفي أن ندلل عليه كذلك بما كان من سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه الذي كلفه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينام في فراشه، لأن قريشا في هذه الليلة قريشا اجتمعت في دار الندوة وعقدت العزم على أن يتخلصوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام بالقتل. نعم، اتفقوا على ذلك. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هم مكروا مكرهم الخبيث، ومكر ربنا مكر التدبير الإلهي العظيم لينجي حبيبه ومصطفاه مما اتفق عليه مجتمع الكفر في دار الندوة. كلف علي كرم الله وجهه أن يبيت في فراشة الرسول في فراش الرسول حتى إذا نظرت قريش من صير الباب، أي من ثقبه، وجدوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجا في بردته، أي التحف بردته في مكانه المعهود ونام. حدث هذا وكانوا ينظرون ويطمئنون، ولكن الله عز وجل الذي طمأنه وثبته والذي يقول له والله يعصمك من الناس، خرج من بين أيدي شباب قريش المتحفز بسيوفه لقتله صلى الله عليه وسلم، خرج صلوات ربي وسلامه عليه في الليل، وقد غشاهم الله بالنوم وراحوا في سبات عميق، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكلف علي كذلك إلى جانب مهمته هذه التي كان يمكن أن يدفع حياته ثمنا لها، ولكن ليكن ذلك في سبيل الله. هذا علي كرم الله وجهه، أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، وهو الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان كثير العيال كما تعلمون. كلف علي كذلك إلى جانب هذه المهمة العظيمة أن يرد الودائع للمجتمع القرشي. نعم، كان القرشي إذا خاف على شيء ثمين لديه، إذا خاف عليه من السرقة أودعه عند الصادق الأمين عليه صلوات الله وسلامه، أودعه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس هناك رجل محل ثقة عند قريش كما كان الحال مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الذي ظل يلقب بينهم بالصادق الأمين 40 عاما حتى بعث وحتى نال شرف الدعوة والبلاغ عن الله ونال شرف الرسالة، حينها حقدوا عليه وحسدوه. نعم حقدوا عليه وحسدوه. المهم أدى علي مهمته كاملة ورد الودائع إلى أهلها وتحمل من عنة قريش واستفزازهم ما تحمل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا وزع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأدوار على أبطال الهجرة، وأدى كل دوره، وأسند النبي عليه الصلاة والسلام ما أسنده لكل منهم وفق قدراته ووفق ما يتمتع به رضي الله عنه وأرضاه، أي عن ذلك الصحابي الذي أسند الله إليه تلك المهمة. انظروا إلى أسماء مثلا، إلى جانب مهمتها في إمداد أبيها وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام بما يحتاجان إليه من الطعام، إلى جانب ذلك جاء أبو جهل ومعه من معه من كفار قريش ليسألوا عن أبي بكر، فأقسمت أنها لا تدري أين هو، أين أبوك؟ قالت لا أدري أين هو، فلطمها لطمة قوية حتى سقط قرطها من أذنها وتحملت في سبيل الله. وجاء جدها أبو قحافة ليتفقد أحوالهم، وقال من جملة ما قال أن أبا بكر قد فجعكم في نفسه وماله. قالت لا يا أبتاه، تعال فقد ترك لنا من المال ما ترك. وأخذت يده ووضعتها على كيس وأوهمته أن المال موجود في الكيس، فاطمأن وقال إن كان قد فعل ذلك فلا بأس. المهم كانت تحسن التصرف رضي الله عنها في كل موقف ترتب على خروج أبيها وعلى خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم رحلة قام بها سيدنا رسول الله عليه صلوات الله وسلام. هذا في مكة. وأما في الطريق إلى المدينة، والطريق إلى المدينة سنعود إليها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فتابعونا وكل عام وأنتم بخير. في الطريق، بسم الله الرحمن الرحيم، في الطريق إلى المدينة وما حدث من الكرامات والمعجزات والمواقف، ويكفي أن أذكر الأحبة في الله تبارك وتعالى بحركة كان الصديق يفعلها، يمشي أمام النبي عليه الصلاة والسلام كلما جال بخاطره أن العدو يمكن أن يأتيه من الأمام أو أن يسدد إليه سهما من الأمام، إذا به يتقدم سيدنا رسول الله ويمشي أمامه، وفجأة يمشي خلفه، وهكذا عن اليمين وهكذا عن اليسار. يعجب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا التصرف من الصديق، فيسأله فيقول يا رسول الله، كلما وقر في نفسي أن العدو يمكن أن يأتيك من أمامك مشيت أمامك أو تقدمت أمامك، فلما جال في خاطري أنه يمكن أن يأتيك من خلفك صرت خلفك، حتى أتلقى عنك الضربة. يا رسول الله، إن مت أنا فأنا فرد، وإن مت أنت فأنت أمة. انظروا وتعلموا وتأملوا يا عباد الله، كل الذي يعنيه أن يسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام من كل أذى، وأن يظل حيا حتى يؤدي رسالته، وحتى يعظم شأن الإسلام في الأرض كلها صلى الله وسلم وبارك عليه. ولا عجب، فهو الذي نزل أولا إلى غار ثور ليكتشف ما فيه وليطمئن أن الغار خال من الحشرات ومن الهوام المؤذية. نعم، نزل أولا حتى اطمأن إلى سلامة الغار تماما من الحشرات ومن المؤذيات، ونادى رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة التي ضرب فيها الصديق أروع الأمثلة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي كان يسمع وقع أقدام قريش على باب الغار ويقول عبارته المشهورة المعروفة: يا رسول الله، لو أن أحدهم، أي أحد أفراد قريش الذين جاءوا يبحثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن صاحبه، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيرد عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أو لا تخف إن الله معنا. وهذا الذي سجله القرآن الكريم في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تعلموا درس الثبات، واستمدوا ثقتكم من ربكم ما دمتم على الطريق المستقيم، وما دمتم في طاعة الله، وما دمتم تنفذون أمر الله، فثقوا بأن الله معكم لا محالة. وتعلموا من درس الغار، تعلموا الثبات على الحق، واستمدوا الثبات والثقة من رب العالمين تبارك وتعالى، واعلموا بأنكم وأنتم تؤدون ما أمر به رب العزة عز وجل، اعلموا بأنكم في معية الله، ولن يخذلكم الله أبدا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولذلك نستطيع كذلك أن نضيف إلى جملة الدروس المتعددة، أن نضيف درس الحب في الله الذي ضربه كما قلت، أو ضرب فيه الصديق أروع الأمثلة في رحلة الهجرة وفي غير رحلة الهجرة. اللهم ارضى عن الصديق وعن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق أكرمه الله بمعجزات، نعم معجزات. هذا صراقة بن مالك يطمع في الجائزة التي رصدت لمن يأتي بالصاحبين الكريمين أحياء أو أموات. رصدت قريش 100 ناقة مكافأة لمن يأتي بمحمد وصاحبه. طمع صراقة بن مالك وانطلق في إثر الصديقين الحبيبين الكريمين، وأصبح يعني وأصبح الصديقان في مرمى بصر سراقة ابن مالك، حتى أنه ناداهما، نعم، وعرفهما جيدا. ولكن الله عز وجل حال بينه وبين الحبيبين الكريمين الصديقين العزيزين، وغاصت فرسه بيديها في التراب أو في الرمال، غاصت في الرمال، نعم، ونزل عنها مرتين ونهرها وزجرها حتى خرجت من الرمال. المهم تعثرت مرتين، في المرة الأخيرة غاصت بيديها في الرمال، وهذه واحدة من المعجزات. ولذلك أصبح سراقته على يقين أن هذا الذي يطارده هو رسول الله حقا وصدقا، بل إنه عرض عليهما المساعدة. وبعد عرض المساعدة سأله أو سأله رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكتم عن قريش هذا الأمر، وألا يفشي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزم الرجل فعلا بما عاهدهم عليه. وقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هذه كنانتي، فخذ منها سهما، ستمرون في طريقكم هذا بأغنام وإبلي، فخذوا منها حاجتكم. فرد عليه العفيف الطاهر الكريم رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا حاجة لنا فيها. وبمناسبة العفة، اسمعوا يا عباد الله، قبل أن يركب رسول الله عليه الصلاة والسلام الناقة التي أعدها الصديق عليه رضوان الله لهذه الرحلة العظيمة، قبل أن يركب الناقة اتفق مع أبي بكر على ثمنها، واستقر ثمنها دينا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول له بالثمن يا أبا بكر، والصديق يلح أن تكون هبة أو أن تكون لله ولرسوله، والرسول عليه الصلاة والسلام يلح أن تكون بالثمن. وسنحتاج أو سنذكركم بموقف آخر في المدينة بمناسبة بالثمن، ستسمعون شيئا جميلا، ولكن بعد أن نصل إلى المدينة المنورة. وقبل المدينة المنورة، وقبل أن ندخلها، أسأل الله ألا يحرمكم من الصلاة فيها، في مسجد قباء وفي المسجد النبوي المبارك. أسأل الله مخلصا أن يمن عليكم بالصلاة إلى جوار قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. اجعلها يا ربنا لكل المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف عدة أيام قبل أن يدخل المدينة، وهي كما تعلمون على مشارف المدينة وتعتبر ضاحية من ضواحيها. أقام هناك عدة أيام، فماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بنى معهم ولهم مسجد قباء، نعم، المسجد الذي قال الله عز وجل فيه في سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ليه؟ فيه رجال ما شأنهم؟ يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. لا حرمكم الله الصلاة في قباء إن شاء الله رب العالمين. امتدح الله عز وجل أهل هذا المكان، وسألهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سر مدحهم ووصفهم بالمتطهرين، وبأنهم يحبون ماذا؟ يحبون أن يتطهروا، يمارسون الطهارة وكأنها شيء محبب وممتع بالنسبة لهم. قالوا: يا رسول الله، كنا إذا جئنا من الغائط غسلنا أدبارنا بالماء، والآن وقد بقي من الدقائق القليل، هيا إلى المدينة بعد الاستقبال العظيم، وبعد منافسة الصحابة الأنصار، وكلهم يحاول جاهدا أن يلوي عنق القصواء ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لينال شرف نزول المصطفى عليه الصلاة والسلام في بيته كان يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. وقد فاز بهذا الشرف أبو أيوب الأنصاري فهنيئا له. في المكان الذي بركت فيه الناقة بنى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجده النبوي المبارك. ولكن بعد أن سأل لمن هذا المكان قالوا لغلامين يتيمين في المدينة، إلي بالغلامين. وجاء الغلامان يسعيان فرحان مسروران لأن الذي استدعاهما رسول الله عليه الصلاة والسلام، فساومهما وعرض عليهما أن يشتري ذلك المكان ليقيم عليه مسجدا للمسلمين. وحاول الغلامان جاهدين أن يتبرع وأن يقدم المكان هدية لرسول الله وللمسلمين، ولكنه كما أصر على ثمن الناقة وأن تكون الناقة بالثمن، أصر هنا أيضا أن يكون المكان بالثمن، واتفق معهما على أجر بعينه أو ثمن بعينه أو مبلغ بعينه. ونظر نظرة إلى الصديق يعرفها الصديق جيدا، ففتح السرة ودفع ثمن القطعة إلى الغلامين. وكان المسجد الأساس الأول لأعظم دولة شهدها التاريخ بعد ذلك. والله والله كانت أعظم دولة شهدها التاريخ، ولما لا؟ وحدودها في الغرب الأندلس، أسبانيا، البرتغال، وفي الشرق الصين، وفي الجنوب السند والهند، وفي الشمال روسيا. قلت لحضراتكم كانت أعظم دولة على ظهر الأرض، وأسأل الله عز وجل أن يعظم من شأنها لتعود عزيزة كريمة مهيمنة قوية كما كانت، بكتاب الله وبسنة رسول الله وبالالتزام بمنهج الله. يمكن بإذن الرحمن الرحيم أن تعود دولة الإسلام وهي عائدة لا محالة إن شاء رب العالمين، فأبشروا أيها الناس. وكان الأساس الثاني لقيام الدولة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. نعمة المؤاخاة والله من أعظم وأجل النعم التي تقوى بها الأمة. والأساس الثالث الوثيقة التي كتبها رسول الله عليه الصلاة والسلام ليدبر شؤون المدينة بمشاركة اليهود. نظر إلى المدينة فوجد اليهود يشغلون حيزا كبيرا فيها، فوالله ما طردهم ولا هم بطردهم، وإنما أقرهم على وجودهم بشرط أن يلتزموا بهذه الوثيقة التي تحكم سكان المدينة جميعا. ولكنهم لم يلتزموا وخانوا العهد والميثاق، فكان ولا بد أن تدور الدائرة عليهم وأن يخرجوا منها صاغرين، لأنهم ليسوا أهلا للإقامة مع سيد المرسلين وصحابته الأكرمين. أكتفي بهذا القدر شاكرا لكم حسن المشاهدة، وأهنئكم مرة أخرى بالعام الهجري الجديد، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام عدل